التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 15 ضربة جوية ضد مواقع داعش بالعراق وسوريا. سقوط قتلى بهجوم لداعش على القوات العراقية قرب بيجي. كيري يقول إن واشنطن اتخذت قرارات هامة حول العراق وإنه سيشارك بمحادثات إيران. وتسعة قتلى بغارة على منطقة يقطنها أقارب علي صالح في صنعاء. أعلن الجيش الأمريكي أن التحالف الدولي نفذ 12 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش في العراق يوم الجمعة، وثلاث ضربات استهدفت الجماعة المتشددة في سوريا ركزت معظمها على مناطق حضرية. وقال البريغادير جنرال توماس ويدلي رئيس أركان قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف يواصل ضرب مناطق يسيطر عليها إرهابيو داعش داخل أراضي حضرية وعرة ومزدحمة في العراق وسوريا. وقال الجيش الأمريكي إن جميع الضربات الجوية في سوريا نفذت قرب كوباني على مقربة من الحدود التركية. وأضاف أن الضربات التي نفذت في العراق امتدت لمناطق قرب بغداد والحويجة وبيجي ومخمور والموصل وسنجار وتل عفر. أفادت مصادر من الجيش والشرطة بأن مسلحي داعش هاجموا القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي يوم السبت بالقرب من مدينة بيجي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ونقلت رويترز عن مصادر في قيادة العمليات الأمنية في تكريت أن 4 انتحاريين فجروا أنفسهم في قوات الأمن والمقر المحلي للحشد الشعبي في منطقة الحجاج القريبة من مصفات بيجي. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الميدانية التالية.
شنت جبهة النصرة هجوما واسعا على مراكز القوات الحكومية السورية في ريف حماة والقوات المشتركة تقترب من مدينة تل أبيض. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أحبطت هجوما وصفهم بإرهابي من جبهة النصرة على نقاط عسكرية في قرى ريف حماة الشمالي، وأوقعت بينهم العديد من القتلى ودمرت آلياتهم. من جانبها قالت بيانات للمعارضة أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين مقاتلي الفصائل الإسلامية والقوات الحكومية، وأن قواتها سيطرت على عدد من الحواجز كانت تحت سيطرة القوات الحكومية، ما دفع القوات الحكومية للاستعانة بسلاح الجو الذي شن عدة هجمات على أماكن في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة. في دير الزور شن سلاح الجو السوري غارات على تجمعات لمسلحي داعش في قرية المراعية وحوجة المراعية بريف دير الزور الشرقي. شمالا حققت القوات المشتركة من الجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردي تقدم باتجاه مدينة تل أبيض في ريف الرق الشمالي. وقالت مصادر محلية لذات العراق الحر أن القوات المشتركة باتت على مسافة أقل من 10 كيلومتر على الجبهتين الغربية والشرقية عن مدينة تل أبيض وسط تجمع آلاف من النازحين من سكان المنطقة على الحدود التركية بانتظار سمح لها من الدخول الأراضي التركية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي غادر مستشفى في بوسطن بعد علاجه الجمعة أنه سيشارك بشكل كامل في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وقال كيري في تصريحات للصحافيين:
أجريت محادثة طويلة هذا اليوم مع البيت الأبيض وبالأمس مع الرئيس أوباما وكذلك مع زملائي في مجلس الوزراء، ونحن كما أعتقد قمنا باتخاذ بعض القرارات الهامة التي ستحرك العملية إلى الأمام في العراق. وكانت لدينا محادثة طويلة هذا اليوم حول إيران كما تحدثت مع فريقنا في فيينا. سوف أكون مشاركا بشكل تام وكامل في تلك المحادثات، وأنا أشارك الآن إذ لم أفوت أي جزئية، وسوف أسافر إلى هناك في اللحظة المناسبة خلال الأيام المقبلة من أجل إعطاء دفعة إلى الأمام في هذا الوقت الحرج من المفاوضات.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ذكر سكان ومسعفون أن 9 أشخاص قتلوا عندما قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية منطقة في العاصمة اليمنية صنعاء يقطنها أقارب للرئيس السابق علي عبد الله صالح. الغارة الجوية التي أسفرت أيضا عن إصابة 60 شخصا على الأقل نفذت قبل محادثات مزمعة في جنيف تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
يقي 6 جنود أوكرانيين مصرعهم وفي 14 آخرون في مدقن إذاعة شرق البلاد في ساعة أبوشن الماضية. أفاد بذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. المسؤول الأوكراني أوضح أن الوضع الأمني يشهد تصعيدا كبيرا قرب مدار مدينة دونيتسك، حيث يستخدم الفصاليين دبابات وسيارات مدرعة ومدفعية ثقيلة. لكن أضاف أن المتواجدين الموالين لموسكو يخصفون أحيان سكنية في بلدتي أبدييفكا وفودياني، وكذلك يوجهون ضربات على مواقع للقوات الأوكرانية بقدم بلدتي مارينكا وكراسنو هوروفكا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي المستمعين، شهدت الفترة التي أعقبت نيسان 2003 تزايداً كبيراً في أعداد منظمات المجتمع المدني التي وجدت حينذاك دعماً مالياً متنوع المصادر بحكم الانفتاح المباغت للنشاط المدني في العراق. ولكن بعد 12 سنة وبرغم وجود نحو 8000 عنوان لتلك المنظمات، إلا أن معنيين يؤكدون أن مجموع ما مسجل قانونا لليوم لا يتجاوز 2300 منظمة. هل إن كلها نشيط ويؤدي دوره؟ عن أدائها وتمويلها وقانونها ونشاط بعضها المريب نتابع تقرير عمر عبد الرحمن.
أكد مجلس النواب وجود ما يقرب من 8000 منظمة مدنية وهمية تعمل في العراق حاليا، واتهمت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني شذا العبوسي في تصريح لإذاعة العراق الحر عددا من المنظمات المدنية بالعمل بصفة استخبارية في بعض المناطق المحددة لنقل معلومات عن تلك المناطق لصالح بعض الدول المستفيدة من ذلك.
هناك عدد من المنظمات الوهمية، هناك بعض المنظمات التي لم تعمل للعراق، ولكن هناك حقيقة فلترة لهذه المنظمات، ونحن لم نتعامل مع أي منظمة غير مسجلة. بغير هذه المعايير لا يمكن أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدني. نريد دعم حقيقي للمجتمع المدني، ولكن نريد في نفس الوقت أن نحافظ على أمن العراق وسيادة بلدنا. العدد كبير جدا للمنظمات، أكثر من 8000.
عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ندى ميرغسوري من جانبها اعترفت بوجود منظمات غير مسجلة تعمل في البلد، مؤكدة أن اللجنة طالبت بإحصائيات دقيقة عن أعداد المنظمات العاملة في العراق للوقوف على كيفية مزاولة عملها في هذا الظرف الراهن.
هاي منظمات اللي كاتبين بالدائرة الخاصة ودائرة المنظمات المجتمع المدني هم مسؤولون أن تسجيل هذه المنظمات. وإحنا كلجنة المؤسسات المجتمع المدني بالبرلمان إحنا مستعد لكي حل هذه المشكلة. وإذا أكو منظمات غير فعالة إحنا ما نريد، يعني بصراحة إحنا ما نريد، إحنا نريد منظمات فعالة لكي هذه المنظمات تبني العراق ولصالح المجتمع.
لكن الناشط المدني سامي شاتي شكك بهذا الرقم، موضحا أن بعض المنظمات قد سجلت بعد عام 2003 ولم تمسح من سجلات الدولة عند انتهاء عملها، ما أدى إلى تراكم عددها وظهوره بهذا الشكل حسب قوله.
فالآن هذا الرقم اللي ذكره هو منظمات الآن موجودة وتشتغل، بس هي ما تتحدثون عن أرقام لمنظمات كانت سابقا موجودة وانتهت لكن ما مسحت من السجلات. الآن أصبح قانون النافذ قانون رقم 12 اللي انطى شخصية معنوية للمنظمات المسجلة على أساسه واللي تمتلك إجازات تأسيس واللي عددها 2300 منظمة. هذا هو الآن اللي هو معترف فيه بالدولة.
ويحظر على المنظمة غير الحكومية ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب أو جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العليا السياسية والوظيفية أو تقديم الدعم المالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تنتشر في العديد من المدن العراقية ظاهرة ارتداء الطلبة والصبية والشباب البدلات العسكرية انعكاسا لأجواء المواجهات المسلحة مع تنظيم داعش وغلبة أخبار تلك المواجهات في النشرات الإخبارية اليومية عن الظاهرة ودلالاتها الوطنية والمخاوف من عسكرة المجتمع. يدور تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
بعد أن أخذت محال بيع المستلزمات والملابس العسكرية مساحة واسعة في أسواق مدينة الكوت، شهدت تلك الألبسة إقبالا كبيرا من قبل النشء الجديد ومن كل الجنسين، حتى أصبحت تأزيا رسميا في المدارس والمؤسسات المدنية الأخرى. تلك الظاهرة مثلما لاقت ترحيبا في ظل الأوضاع الأمنية للبلد، وصفها الكثيرون بأنها تأسيس لعسكرة المجتمع بعد أن أصبحت تلك الملابس متاحة للجميع. الناشط المدني محمد القريشي والذي انتقد تلك الظاهرة دعا أن تكون هنالك إجازات وضوابط خاصة للعاملين في بيع الملابس العسكرية لما تحمله من أبعاد أمنية.
ملابس العسكرية نغزت، يعني رجعنا نقول 10 سنوات لي وكان الحزب الزيتوني، وده من رأيك أشوفه مو صالح، يعني ده هي جيل مستقبل ما نهي على الملبس العسكري والمسدس والبندقية. احنا نريد جيل يكون مسالم، جيل يكون يبني، جيل منتج للمجتمع، يعني مو شيء طبيعي انه طفلك قام يداعيك على الملابس العسكرية. فاحنا نريد نخلص من هذه المظاهر الغير لائقة بالمجتمع. الملابس العسكرية لازم تكون موضوعة عند الدولة أو توزع فقط للجهات الأمنية حسب ضوابط.
محال بيع الملابس العسكرية والتي تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الفائتة سجلت إقبالا واسعا في مبيعاتها بين الشباب والأطفال حتى طغت على الملابس الأخرى بحسب باعة ومتبضعين.
أحب الملابس العسكرية وأحب أنا أشتري الملابس العسكرية وأتمنى أروح للجبهة مثل أخوان المجاهدين مقاتل حال حالهم.
والله المبيع عليه السحب يعني وعليه طلبية مو طبيعية، بس أسعار شوية صعدت، شوية صار سحب يعني على الملابس العسكرية، يعني صغار كبار كلها تلبس، مدارس كلها يعني تلبس زي العسكري، طبعا يعني سحب عليه مو طبيعي.
وبحسب الدكتور يوسف عناد رئيس قسم الاجتماع في جامعة واسط، بأن ظاهرة ارتداء الملابس العسكرية بين النشء الجديد فرضته الظروف الأمنية للبلد. وبحسب الدكتور يوسف عناد رئيس قسم الاجتماع في جامعة واسط، بأن ظاهرة ارتداء الملابس العسكرية بين الأطفال والشباب فرضته ظروف المرحلة الأمنية للبلد، وتأتي تعبيرا عن حب الوطن ودعم للقوات الأمنية والحشد الشعبي.
الملابس ويرتديها الشباب والشابات والأطفال ألا وهي الزي العسكري، يدخل في جانب حب الوطن والمواطنة والمؤازرة للجيش العراقي والحشد الشعبي.
فيما يرى الخبير التربوي علي الحرقاني عكس ذلك، ويرى في الملابس العسكرية بأنها تكريس للعنف والعدوانية وتتعارض مع البناء الوطني.
الزي العسكري عند النشء الجديد في المدارس الابتدائية يتعارض مع بناء الديمقراطية في بلد عاش وضعا شموليا لمدة عقود من السنين، ويؤسس للعنف في نشء جديد يتعارض مع بناء وطن موحد أيضا للمستقبل. وهذا يفترض أن تتوجه لها أنظار وزارة التربية لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في جميع المدارس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا المواطن سداد قاسم المجيد الكواز، أرجو إجازة فرصة عمل إلي، لأن عندي هوية استشارة مهلات العمل، ما عندي فرصة عمل السمع دهاتف شهري، أرجو إيصال صوتي للمسؤولين في وزارة العمل مدل تخصيص راتب إلي حتى 300,000 في الشهر كفيني معونة شهر كامل، وشكرا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
ترى الحاجبي الزجي فوق الأعين الداجي، أو الخد الشقيقي أو الريق الرحيقي أو القد الرشيقي الذي قد شابه الغصن العطافا واعتدالا. يا ليلي لي يا لي يا ليلي لي، فلو تلمس من شوقك يا لي ذاك العبد المبرم. يا ليلي لي يا لي يا ليلي لي، أو الساعد والمعصم، أو الساعد والمعصم، والكفة التي شابت أقلام ياقوت. فكم أصبح ذا اللب من الحب بها حيران مبهوت. يا ليلي لي يا ليلي لي يا ليلي لي يا ليلي لي يا ليلي لي، هل تعلم أم لا أن للحب قد يعذر لا يعذر من فيه غراما وجعل بات، فما بالك أصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا لا 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 ولا تظهر توقا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، يبدو أن أجندات مسلحي داعش لا تقف عند حدود الإضرار بالمواطنين وتخريب البنى التحتية وتدمير مصادر الطاقة، فقد أدى تحكمهم بمصادر المياه في بعض مناطق شمال بغداد إلى تخريب المزارع والإضرار بعشرات المزارعين، مما اضطر بعضهم إلى هجرة أرضه وترك مهنة الزراعة. زميلنا سعد كامل تناول ملفا مهما فلنتابعه.
سجلت مناطق حزام بغداد خلال الموسم الزراعي الفات تراجعا في معدلات الانتاج وانخفاضا في غلة الدونم الواحد من محاصيل الخضر والمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في قسم من الأقضية والنواحي التي تشهد أعمالا عسكرية ضد تنظيم داعش المسيطر حاليا على خزانات وسدود ومشاريع أروائية، وقطع الحصص المائية عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أطراف بغداد، بحسب برئيس مجلس أعيان قضاء التاجي الشيخ حسن التميمي.
صار أكثر من سنة جفاف كامل للأراضي الزراعية، المزارعين خسارة كلش فادحة، لأن داعش أول ما سد المياه ارتفعت منسوب المياه فيض الأراضي بالكامل، والنوب الجفاف يعني ما أنت خيارين، أقدر أقول لك الزراعة انعدمت عندنا بالكامل.
ما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل مكلفة تؤمن الحد الأدنى من الحصص المائية اللازمة لسقي وإرواء مزروعاتهم، كما يوضح الفلاح من قضاء اليوسفية نور جعاطة.
فلاحين بالمياه كلهم تضرروا تقريبا من 100 إلى 400 دونم كل واحد يزرع الحنطة والشعير والخضروات، هذه كلها تلفت بسبب الجفاف، قطرة مي للأرواء ما عايشين، عاد تناكل مال المي تناكل أروائي، حتى الحيوانات انتهت، إذا بقت الحالة هذه راح نهاجر، هيبت الناس يطلع.
وتؤشر مناطق المحمودية والمدائن والتاجي واليوسفية والطارمية والرضوانية وغيرها في أطراف بغداد هجرة جماعية للفلاحين والمزارعين الذين دفعتهم ظروف الأمن والمياه إلى ترك أراضيهم والزحف نحو المدينة طلبا للرزق بعيدا عن الزراعة، بحسب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الحمداني.
مورد الرئيسي للمياه قد قطع من قبل عصابات الإجرامية المتمثلة بإرهاب داعش، حيث هذه المناطق محرومة من المياه لأكثر من سنة، فقدنا يعني أكثر من ثلث المساحة الزراعية في الأقضية الستة الآن غير مزروعة تماما، إضافة إلى نفوق كثير من الحيوانات، وكثير من الفلاحين لجوا إلى بيع الثروة الحيوانية بأسعار بخسة جدا، أمر بشكل كامل مقلق بالنسبة لنا، لجأنا إلى خطط بديلة هو من خلال حفر الآبار الارتوازية.
ومع استمرار أزمة تناقص واردات مياه الأرواء والساقي أخرجت العديد من المناطق الزراعية في أطراف بغداد من الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014-2015، بحسب الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي.
بعض المناطق ما قدرت
يعني تهيئ مستلزماته وتوفر يعني نحكي على قرمة والمناطق الأخرى اللي هي قريبة على بغداد يعني ما قدرنا نشهد لها حضور بالموسم الزراعي الحالي. حد هذه اللحظة ما قدرنا نقر الخطة الصيفية لأنه إيراداتنا المائية غير مستقرة، وزارة الموارد المائية ما تقدر تنطينا التزام بإقرار الخطة لأنه إقرار الخطة يعني التزام من عدها بتوفير مياه السقي.
إلى ذلك لم يستبعد مسؤول إدارة المياه من دائرة التخطيط في وزارة الزراعة شوكة صائب جميل تعرض القطاع الزراعي العراقي في السنوات القادمة إلى انهيارات اقتصادية كبرى بفعل انخفاض واردات المياه في حوضي دجلة والفرات.
خلال 20 سنة القادمة نتوقع انخفاضات كبيرة في الواردات المائية وخصوصا في نهر دجلة. الزراعة هي المتأثر الأول بانخفاضات الموارد المائية باعتبار الزراعة تستهلك أكثر من 80% من مجمع الواردات المائية للعراق. في 20 سنة الماضية كان مخطط العراق يزرع حدود 13 إلى 14 مليون دونم سنويا، لكن بسبب شحة المياه بالسنوات الأخيرة يعني أصبح ما معدل ما يزرع لا تجاوز 10 ملايين دونم سنويا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شأن ذي صلة، تراجع الإنتاج الزراعي في البصرة حيث اشتكى مزارعون من تضرر أعمالهم الزراعية لأسباب مختلفة، منها صعوبة نقل وتسويق المنتجات وتأثير العمليات النفطية على بعض الأراضي، مما تسبب في خروج مساحات من النشاط الزراعي. أسباب أخرى تابعها تقرير الزميل عبد الكريم العامري من البصرة.
يعاني القطاع الزراعي في محافظة البصرة من مشاكل عدة، منها ضيق المساحات الصالحة للزراعة خاصة بعد اتساع عمل الشركات النفطية على حساب الأراضي الزراعية، فضلا عن صعوبة تسويق المنتوج المحلي، فيما يشكو مزارعون من عدم وجود دعم حكومي لمزارعهم والاعتماد على الاستيراد بالنسبة للمحاصيل الزراعية. وقال مدير زراعة البصرة سلمان عبد الحسين في تصريح لإذاعة العراق الحر:
مشكلة محافظة البصرة مشكلة نفطية أكثر مما هي إنتاجية. لدينا إنتاج كميات كبيرة وخصوصا في محصول الطماطة ومحصول الحنطة، ولكن للأسف صعوبة تسويق هذا المنتج لظروف وتحديات كبيرة يمر بها المحافظة والبلد عموما.
فيما قال مدير قسم التخطيط في دائرة زراعة البصرة المهندس علي سالم لفتة:
تعاني المحافظة من نقص شديد في الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عدم وجود مشاريع استصلاح كبيرة تضيف مساحات زراعية إلى صالحة للزراعة إلى المحافظة. إضافة إلى هذا، الشركات النفطية وجولات التراخيص أخذت تزحف على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
من جانبه، دعا رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة جمعة الزيني إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي.
بصراحة احنا نشجع الاستثمار في القطاع الزراعي وندعو كل الشركات ان تستثمر في مجال الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، تطوير النخيل، لانه نشعر انه اقتصادنا الوطني ما يرتقي الى مستوى افضل اذا ما يكون هناك تكامل اقتصادي.
من جهة أخرى، طالب مزارعون ومواطنون الحكومة المحلية إلى دعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح أراضيهم ومساعدتهم في تسويق منتوجهم الزراعي.
يعني مزارع مهملة، شعب الزراعية تطل السلف في المزارعين، المزارع يأخذ بغير شيء، يشتري سيارة أو ما أعرف شنو.
هي الأراضي تصحرت، الناس مشت عنها، إذا ما بيها الناس أزرع وجاي يخسر، وين أروح؟ طالبنا حكومة رئيس وزراء كلها اتصلنا بها وكلها واجهناها، أي واحد ما نفذ لنا طلب مزارعين البصرح.
فنحن نأمل من حكومتنا المحلية أن تلتفت بالزراعة، لأنه الزراعة تراجعت حقيقة، الأسمدة والبذور والمكائن كلها غالية، فالفلاح يتعرض إلى هذه الأمور فينسحب من المزرعة وتبقى المزارع فارغة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر من الجيش والشرطة بأن مسلحي تنظيم داعش هاجموا القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السب بالقرب من مدينة بيجي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أنها بدأت في الزحف صوب بلدة تل أبيض التي يسيطر عليها تنظيم داعش وتقع على الحدود مع تركيا يوم السبت. ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي غادر مستشفى في بوسطن بعد علاجه من كسر في الفخذ يوم الجمعة أنه سيشارك بشكل كامل في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أنه لن يسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر من خلال المفاوضات النووية. أعلن مسؤول إيراني في الدفاع المدني السبت أنه تقرر منع المسؤولين الذين يطلعون على معلومات سرية من استخدام هواتفهم الذكية خلال العمل بهدف تفادي مخاطر التجسس. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون السبت أن 6 يمنيين احتجزوا لأكثر من 10 سنوات في معتقل غوانتانامو نقلوا جوا إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم. أعلن في مصر السبت أن قناة السويس الجديدة ستفتتح في 6 من آب المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، كثيرا وربما يوميا نسمع العبارات التالية: بسيطة، كلها 10 دقائق، ما طارت الدنيا، زحمة السير والشارع مقطوع، آخر لحظة بينما أطلعت لقيت مكالمة هاتفية أخرتني، طفلي تعرض الحادث عرضي، ساعتي ما مضبوطة، راحت علي نومة، نسيت، وما أنساني إلا الشيطان، وغيرها من العبارات والأعذار. هذه العبارات وغيرها يتخذها بعض الأشخاص للأسف أعذار للتبرير عن سبب تأخرهم عن المواعيد للقاء أشخاص في اجتماع أو زيارة أو سفر أو غير ذلك. ترى هل هؤلاء الأشخاص كانوا سيتأخرون هذه الدقائق اللي تبدي من 10 دقائق وتوصل إلى 30 دقيقة، وأحيانا توصل إلى ساعة وأكثر من ساعة؟ بصراحة، هل كانوا سيتأخرون لو كان هذا الموعد هو موعد مثلا لإقلاع طائرة للسفر أو تحرك حافلة لسفر ما، أو موعد مع طبيب الأسنان أو أي طبيب آخر؟ لا أعتقد أنهم سيتأخرون، فكلما كانت المواعيد مهمة للشخص كلما حافظ على دقتها أكثر، وهذه حقيقة قد لا يختلف عليها 2. التهاون بالمواعيد للأسف هو أمر منافي لأخلاقياتنا، فمن الآداب الاجتماعية وهو من الآداب الاجتماعية أيضا التي تؤثر في المجتمع، وقضية الوفاء بالمواعيد وعدم التخلف عنها إلا لعذر قاهر. على أن طبعا أن يقدم صاحب العذر عذاره على الفور، إما عن طريق الهاتف أو يعني يعتذر ويقول أنه أنا ما راح أحضر نهائيا قبل وقت. لكن هذا يعني قضية الالتزام بالموعد والحضور في الموعد هو أيضا مؤشر من مؤشرات تقدم ورقي المجتمعات عموما. للأسف عندنا ما زال الكثير من الناس بصراحة لا يقدرون هذا الأمر، يعني من ناحية أنه هو ضمن الآداب والقيم والأخلاق الاجتماعية، ولا يعني حتى كيفية التعامل مع التأخر أو عدم الالتزام بالموعد، فلا يعتذر، وحتى اعتذاره يأتي يعني خجول أو اعتذاره هو بشيء من التأنيب للمقابل، أنه أنت ليش تأنبني لأنه اتأخرت. ويعني للأسف فوضى الوضع في العراق تتيح لهؤلاء الناس أو الشريحة هؤلاء من الناس بقائمة طويلة طويلة جدا من الأعذار اللي أحيانا ربما غالبا تخليك تسكت، والسؤال يبقى ليش هاي الناس ما تلتزم بمواعيدها. احدى اهم الانعكاسات السلبيه لهذا الموضوع هي ان الاخلال بالمواعيد لدى بعض الاشخاص يساهم في انتقال العدوى الى افراد المجتمع. فعندما يرى شخص ما ان المدعوين مثلا معه الى اجتماع معين يعني يتاخر بعضهم عن الموعد وبشكل مستمر، هو الاخر يبدي يتاخر بحجه انه ما حد يوصل بالموعد، فليش انا دا اوصل بالموعد، فتترسخ هذه العاده عند الشخص وبالتالي تترسخ عند عائلته وبالتالي عند المجتمع، فيبدأ التأخير يصير في معظم مواعيده بحجة أن الجميع يتأخرون، وهكذا يتحول الأمر من ممارسة فردية أو مشكلة فردية إلى ظاهرة اجتماعية كبيرة للأسف. لن نطيل الحديث أكثر، معنا المواطن أحمد مظفر يشير إلى أنه الأشخاص لا يريدون أن يتأخرون لكن الظروف تحكمهم. دعونا نسمع.
هو الظروف تحكم، يعني أنا أحب التزم مواعيدي، أكو نية من داخل الإنسان بيحب الالتزام بالمواعيد، وأكو شخص لا داخل يقرر أنه ما يلتزم بالمواعيد. أنا بالنسبة لي أحب التزم مواعيدي، ولكن ظروف العراق هي تختلف شلون من ناحية شارع والسيطرات الأمنية والشوارع القديمة اللي هي غير موسع للعدد الهائل اللي دخلنا من السيارات، فبدأت تضرب علينا مواعيد. مثلا الطريقة اللي كانت تقطع بنص ساعة حاليا بدأت تقطع بساعة، ونوبات بخمس دقائق لأن ما محزور، نوبة السيطرة الزحام نوبة فارغة. اثنين، مشاغل الحياة المتراكمة قامت تفرض عليك كثير من الالتزامات، نوبات انت غير قادر على الإيفاء بها كلها جميعا في آن واحد، ولكن لازم تكون متواجد، فتضطر انت والظروف بتوفير موعد وتخلق بالله، فهاي ظروف اجتماعية تأثر عليك. بس هو الأساس والوضع القائم بالعراق من ناحية أمنية وناحية خدمات الموجودة كشارع وغيره.
من يقدم تبرير يتقبل الآخر؟
في بعض الأحيان يتقبل إذا كان منطقي لسبب، لأن اللي آخر هو أيضا عايش في نفس البيئة يعني عايش بها نفس المدينة ويعرف الظروف، ونوبات يعرف أن يكون مزدوج الشارع أو ظرف أمني أو غيره، ولكن أكو بعض التبريرات هي غير منطقية فأكيد ما راح يتقبلها. بس بالنتيجة أنا أحاول داخلي أنه أحافظ على سمعتي كإنسان أنه ألتزم بمواعيدي.
نعم استمعينا، قضية عدم الالتزام بالموعد لها آثار أخرى سلبية، من ضمنها أنه الشخص المقابل اللي ما تلتزم بموعدك وياه راح يفقد الثقة بيك، ويعني تتزعزع علاقته بيك، بل أنه حتى قد يشعر بأنه أنت يعني للأسف آسف أقول أهنته على المستوى الشخصي. هذا الكلام يؤكد الصحفي صلاح النصراوي، دعونا نسمع.
دائما التزم بمواعيدي، وفي حاله انه يعني اشعر انه هنالك راح اختلف عن الموعد فاتصل مسبقا بساعات لازم اكد على موعد جديد. عدم حضور الموعد يعتبر اهانه لي كشخص يعني من الجانب المعنوي، لذلك اعتبرها اهانه للطرف الاخر لانها حاله اعتباريه ان التزم بموعدي احتراما لكلمه واحتراما لشخص اخر. هي مثل من يتصل بتليفون وما اجاوب على التليفون نتيجه ظرف معين فيكون التزام اخلاقي من أن أرجع أتصل بي.
يعني بظل هيك ظرف تقدر أنت يعني تضبطه وتضع خطة سريعة لأن توصل في موعدك المحدد؟
هنا اختلفت الحالة، قضية وضع خطة في ظل ظروفنا مو سهلة، دائما هنالك عقبات، هنالك مشاكل حياتية قد تكون مفاجآت غير محسوبة، لكن بشكل عام أكو نسبة معينة من الممكن تحقيقها، وهذه النسبة تدخل بها المعايير الأخلاقية اللي حكيت بها قبل قليل.
طيب ما دمت تحدثت عن معاييرك الأخلاقية في ضرورة التزامك بالموعد، الطرف الآخر إذا تخلف عن موعده وبالتالي قدم تبريرا إلى أي مدى تتقبله؟
يعني بحياتي بشكل عام عندي في الشروط قد تكون وضعتها إنهم عندما أشوف شخص ما يلتزم بالموعد لمرة واثنين ما أحاول أن أتعامل وياه بشكل جدي بحيث إنه ما أخلي مواعيد تضرب بيني وبينه، ودائما عندما يعني يصير أي مجال لأن يكون هو طرف آخر وطرف اللي ما يجي الموعد جدي فأحاول إنه أنسحب من هذا الموضوع.
بهذه الحالة راح تخسر علاقاتك يعني؟
لا مستحيل، لا بالعكس، هنالك ناس جادين وهنالك ناس يحترمون مواعيدهم، وما زال أرجع أقول إنه الثقافة مهمة والوعي مهم بهذا الجانب، وشبابنا الحمد لله مثقفين وواعين، قد يكون بأكو جانب سلبي لكن ليس بنسبة كبيرة.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. أعرض في هذه الحلقة قضيتين من محافظة بادل، إحداهما عن مشاكل يسببها اختيار أسماء الأولاد، والثانية شكوى مواطنة من اتهام زوجها بالاختلاس. فأهلا وسهلا بكم. من الطبيعي ومن المعروف أن يواجه الأباء والأمهات مشكلات تتعلق باختيار اسم الطفل المنتظر، وطبعا كل أب وكل أم يريدان أن يكون اسم الطفل المنتظر مميزا وجميلا، غير أن كلمة مميز وجميل قد لا تعني على الدوام أن يكون الاسم مقبول بالنسبة لأفراد الأسرة الآخرين. ونعرف كلنا أن اعتراضات كثيرة عادة ما تصدر عن الجد أو العم أو الخال وما شابه، غير أن المشكلة الأكبر قد يخلقها المجتمع نفسه. وهذه هي قضية عين ثالثة الأولى اليوم. ضيف الحلقة والد لديه عدد من الأطفال وكلهم يحملون أسماء غير متداولة تقريبا. الوالد اسمه أنور، ولإعطاء فكرة أولية عن قضية أسماء أولاده أذكر أن اسم أحدهم هو يعسوب الدين واسم أحد أولاده الآخرين روح الله. أنور يقول إن هذه الأسماء موجودة ومعروفة، غير أن الناس حوله جهلة ولا يفهمون ولذلك يعترضون على أسماء أولاده. أنور من محافظة بابل ويعمل سائقا، لنستمع.
أنت سائق بلا أصحة بابل؟ موظف.
موظف، بس أنت مسيحي ولا مسلم؟
لا أنا مسلم، بس احنا ما عندنا طائفية بين فرق بين المسيح والإسلام.
أي.
حتى أصدقائي المسيح.
أي. وأسماء أولادك؟
إسحاق وبنيامين وأورشليم، وبعد هدي هارون وموسى ومريم وروح الله.
يعني سبعة عندك.
أي. ويعسوب الدين.
يعني ثمانية.
ثمانية.
أكبر واحد إيش قد عمره؟
أكبر واحدة بنية بصف السادس ابتدائي، بس أنا منفصل على أمها ببغداد هي.
زين أولادك
اثنين بعد هارون وموسى هم منفصل على أمه هم ببغداد.
يعني أنت كم مرة متزوج؟
أنا متزوج ثلاثة. أي. منفصل من عندهم ووقت حاليا عندي.
وكلهم سميتهم على هالوتيرة أسماءهم؟
على الوتيرة، احنا ما عندنا طافية الحمد لله والشكر.
زين، بس أنت تقول برسالتك أنه أنت تتعرض إلى مضايقات، شنو نوع المضايقات؟
مضايقات يعني قاعد هنا بالحل برنون بقرية.
اي
يعني اليوم لو تشوفوا الوصولات انا مستوي انت بتن الطبيب.
اي
كتبوا لي اورشليم اورشليم وكسع وشنو هذا الاسم وش اسم من هذا الاسم، يعني المشكله هو معاون طبي وما يعرف اورشليم معناها شنو اسمه شنو وين تبيها بالان.
اي
وشلون ودي سميته، يعني حتى من سجلتها هذا الضابط قال لي له علي زمان ما اسجلك يا قلت له قابلاني ما اعرف اسجلها على النظام القبيل.
اي
تريد سجلت نسجلها بالبيان، قال لا تروح تشتك عليه تطردني. عن المضايقات وناس ما عندها وعي لا ثقافه.
زين انت شنو اللي خلاك تختار هالاسماء اللي بالنسبه للناس اللي حولك يعتبروها شويه غريبه مو هيك؟
صحيح، انا عندي 10 خوات وعندي 10 خوات، ابوي هم زوج اثنين
الله يخليهم. إيه؟
يعني لا تجين على زهراء، عندنا زهراء بالتنوار، زهراء بتعقيل، زهراء بتهاشم، زهراء بالفكري، فكل هاي الأسامي عندنا موجودة.
اي
فأنا حاولت من أول ما ردت أسمي البنية مريم، فجاني بالطيف بالحلم على اساس اسميها مريم فاطمه طيبه، فقام بالحين قال لي سميها مريم. أيوة. سميتها مريم، اختصرت على امي، تزوجت جان ولدت اسمي مريم اخت هارون بالقران عندنا. أيوة. مريم اخت هارون وسميت هارون، هم هناك ضايقت هارون هذا الرشيد وهذا يا هارون، فجاني ولد سميته موسى، قلت له عمي هذا هارون هذا موسى انبياء واخوه سويه.
اي
فعلى مصايح.
اي
عاد من فصلت جيت لنا على الحل تزوج، سميت البنيه اورشليم، سميت روح الله على عيسى بن مريم عليه السلام ويعشوب الدين، يعني حتى يعشوب الدين ما يعرفون كل معنى، هذا يعشوب الدين علي بن ابي طالب اسحاق
اي
ابن النبي ابراهيم واخوه اسماعيل، هذا ابن ساره هذا ابن هاجر، فالعالم ما
زين.
اخر شيء سميته قلت لك اسحاق
اي،
وقبل بنيامين، بنيامين همك لو قلبي، بنيامين نسيناه يا ابو بنيامين اخو يوسف
اي،
تطلع المسلسل بالتلفزيون وشوفونها، والانبياء اخوه ودينهم واحد، فما ادري ايش به العالم مليان عن بزعنه، لا تقدرين بعد تغيرين وتسوين محكمه وجيب ودي وجرجره طويله.
نعم زين. زوجاتك ما يعترضون على الاسماء هذه ولا يوافقون عليها؟
لا زوجتها ما انا ما تعترض عليها،
انت اللي تقرر يعني
ايش الاسماء، يعني شنو الاسماء، شو هذا بنيامين اخو النبي يوسف اسحاق ابن ابراهيم، يعني مين جايبهم انا مين جايبهم؟ أبو كريم ولد أنبياء ما عم تسمي أورشليم القدس القبلة الثانية يعني بعد الكعبة.
أي
فعلا مو صحيح.
أي بس أنت إذا تتعرض إلى مضايقات، زين المضايقات تعرضت لها من البداية لو هسه جديدة؟
لا من البداية حتى من قبل السجيل يا معاني هسه كامل قوة العقلية، أنت جلك شغلة حتى من أولادك بالمستشفى بالزيارات أوليك يا بسجيل،
يعني من أول طفل؟
أي من أول طفل.
وانت ضل
مريم بس هارون لا شوي ضايق ضايقون هواي عليه.
اي
موسى على نبي موسى وعلى موسى سكتت على، بس موسى نيت هارون ام يعني ارفع حتى بالعشيره ما سجل هارون سجل غير سجل.
اي زين اولادك يروحون أي. للمدرسه؟
عندي بس روح الله يروح للمدرسه سجلت العام نجح الثاني وهسه هاي راح اسجل اورشليم
والبقية صغار. يعني أقل من سن الدراسة كلهم.
لا مفصولين يمه ويمهاتهم
اللي ببغداد.
اللي ببغداد
إيه. يداومون بالمدارس ولا بعدهم صغار أيضا؟
لا لا يداومون بالمدارس، قلت في النهاية راحت الأول متوسط.
أي زين.
ما شايفهم أصلا، لا أقدر أوصل لهم ولا أتصل وياهم، يعني تعرفين إحنا منفصلين ومنفصلين على القانون.
أي.
القانون ويا أمهاتهم.
يعني ما عندك فكرة إذا هم يتعرضون إلى مضايقات بالمدرسة أولادك هناك ببغداد؟
يشوفوه بس هارون من الضايق، مريم لا ماشي مريم عادية اسمها.
أي.
ماشي بس هذا لا يضايق هذا هارون، أسماء هي موجودة هو ما ذكره وحمودة وعبودة.
صحيح
نعم سمي رسالة غريبة.
زين أنت اتصلت بإذاعة العراق الحر وشرحت مشكلتك، قلت أنه نعم. أنت عندك أولاد هذا أسماءهم وإذا تتعرض إلى مضايقات زين شو تريد تقول للمستمعين؟
ما الرسالة عن أساميهم مو غريبة كلها من القرآن، وما حبده وأسماء أنبياء وأورشليمية القدس
نعم.
الكعبة الثانية القبلة الثانية
أي
يعني بس يا العالم ما أدري إيش فيها
على كل حال
يجزعون هم اللي يعني حتى ما جاي يطلعون بالشارع حاصرهم بالبيت خلينا نجي ندوم اليوم خذت أولادي دوام المستشفى وجبته وجيت.
إي بس هذه مو زين لهم بالمستقبل أنه معزولين عن مجتمعهم.
مو المجتمع جاهل شو أسوي له أنا المجتمع هو يعني أنت تعرفين أنه طبيب يكتب لها أورشليم بالحرف الإن وتعال شوف الباص أقول له بالإن يكتب لها بالإن واحد يقول لي أورشلانة
أي
يستهزئ
على كل حال
والناس ما واعي ولا مثقفة شو أسوي لهم.
أنور إحنا سمعنا قصتك شكرا لأن وجهت رسالتك
يعني مو غريبة
تشرح بها هاي القضية لأن هي قضية ممكن تكون بأي مكان، يعني أنه إنسان عندما يختار أسماء غريبة لأولاده بالنسبة للمجتمع الحوله المجتمع الحوله يبدي ضايقة أو يزعج.
هي مو غريبة هي مو غريبة يعني من جيلي غريبة إسماعي من القرآن
أعرف
يعني
بس ما متداولة
أورشليم القدس إسحاق ابن نبي إبراهيم
بنيامين
ابن يعقوب
سيد أنور سيد أنور لما أقول غريبة معناها ما متداولة وهذا بالتاريخ موجود.
إيه صحيح موجود بس أنا من ضابط من الآثار قال فيهم عقدة
على كل حال
والله العظيم عشان ثاني جايبه منين؟ هي من التاريخ واسمها اولاد الانبياء.
انور نوري هاشم.
انت يهودي؟
انور انور نوري هاشم، شكرا لهذه المشاركه مع برنامج عين ثالثه. شكرا شكرا انور. مستمعي الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة أبي يعسوب الدين وأبي أورشليم، أدعوكم الآن إلى البقاء في محافظة بابل والاستماع إلى قصة امرأة قررت الشكوى للإذاعة ولبرنامج عين ثالثة من اتهام زوجها بالاختلاس. لم يمحص البرنامج في هذه القضية قانونيا، بل يكتفي بنقل شكوى المشتكية التي قالت إنها حاولت الوصول إلى جهات جنائية دون جدوى. هذه الشكوى تطرح رغم ذلك قضية مهمة، وهي قضية البخشيش المتعارف عليها والموجودة في أماكن عديدة من العالم وفي العراق أيضا. زوج صاحبة الشكوى يحتاج كما ستطلعون بعد قليل يحتاج إلى الانتقال يوميا من أجل العمل من مكان إلى آخر، وبالتالي فهو يحتاج إلى مبلغ من المال للتنقل. أضف إلى ذلك هذه القضية تطرح سؤالا مهما، وهي كيفية التحقق والتأكد من عملية الاختلاس وتمييزها عن قضية الحصول على بخشيش. الأسئلة كثيرة، وبرنامج عين ثالثة يكتفي بطرحها، فيما نترك الأجوبة للجهات المختصة ولكم مستمعي الكرام. اسم المشتكية أم أحمد، لنستمع الآن إلى قصتها.
أم أحمد من حفر السابل.
أهلا وسهلا أم أحمد، شنو مشكلتك أم أحمد؟
مشكلتي والله هي مشكلة زوجي، إحنا معيننا الوحيد هو أبو أحمد، ما عندنا غيره، إحنا سبع نفرات.
أي
اشتغل محطة بنزين على الجدول، يعني ما واقف فوق البنزين للسيارات.
أي
أي، فهو كان دوامه بالمسيب، من دوام بالمسيب جت لجنة التفتيش، لجنة التفتيش سألتها قالت لك عندك ما عندك؟ قال هم ما عندي استيسال الثروة، ما عندي 13 إلا ربع بزيادة.
أي
طلعوا لي 13 إلا ربع، كتبوا اختلاس أموال الدولة 13000 إلا ربع، هي كانت كروتة أصلا لأنه هو رايح مكان بعيد من باب اللي ينسير.
أي
أي، فكتبوا اختلاس أموال الدولة وطارها القضية 3 سنوات، فالترجل متوقف عن العمل، سجنه 15 يوم راتب ماكو، فوقها متوقف عن العمل، وإحنا سبع نفرات والله العظيم والله العظيم ريوق ببيتنا ما عدنا نتعيش.
أي
أجسأل يعني أقول 13 إلا ربع، هي هاي اختلاس أموال الدولة والله العظيم مالاته، هو حلسلهم قالهم مالاتي أصلا، وتعاقب تعاقب عليها انقطع من راتبه 70، وورا 3 سنوات تنفتح هاي القضية، وورا 3 سنوات ويسجنوها 15 يوم بالتوقيف، وهذا قضيته بالنزاهة لحد الآن ما مخلولة،
يعني راح للنزاهة على مدة 13.
اي والله، وهسه قضيته لحد الآن بالنزاهة اليوم، يعني أنا الجهال بسوا على مود ريوت على مود غرس مني، يعني 13 إلا ربع اختلاس أموال الدولة، ليش عاد هو من يطلعون من المحطة؟ والله حتى مدراء المحطة خلي روحنا نشوف المدراء المحطة، من يطلع العامل من المحطة يقولوا له جيب تحصلت من السواق الطينة.
أي
المدير ما يحاسب المدير اللي راتبه كلش قوي، يعني هو راتبه أبو أحمد هو 450 هذا هو راتبه، ويقول العامل يقول لك حصلت من السواق ومدير المحطة، كل المدراء مع المحطة مو بس يعني مدير واحد، دولة ما تحاسبهم لجنة التفتيش، وهسه متوقف عن العمل صار له 3 أشهر، وفوقها قضيته بالنزاهة وينحكم وينسجن 15 يوم، ولحد الآن ما تحاكم، ما ينسجن 15 يوم بدون حكم.
نعم زين،
يعني أعرف يعني شنو من حكم هذا، شنو من ظلم هذا، 13 ما لا تختلاس أموال الدولة، هاي هو كان والله استوى ما فاتح حوز بعده، وحتى مدير المحطة شهد وياه قالهم والله الرجال كروته خالها الجيبة.
أي
وبس أدت الآن إذا سايق ينطي العامل 1000 دينار هدية، هاي ليش يتعاقب عليه؟ يتعاقب على 1000 دينار هدية، مهاي جاي يختلسون مليارات يختلسون، الله يقبل محمد العالم، صارت مليارات أنا 13 إلا ربع مالي وحلالي، ويعاقبوني عليه يتحاكم اختلاس أموال الدولة 13 إلا ربع، حتى ابني ما خلنت أكمل المدرسة حتى امتحانات ما امتحن لأنه مصاريف وكراوي، شنو ذنبي أنا؟
كم طفل عندك أم أحمد؟
احنا 7.
يعني عندك 5؟
عندي 5 ويا الأب والأم 7.
الله يخليهم، وأكبرهم إيش قد عمره؟
أكبرهم عمره 18 سنة.
على كل سمعنا مشكلتك أم أحمد، ولح نطرحها ببرنامج عين ثالثة. شكرا لأن وجهتي رسالتك إلى البرنامج.
شكرا شكرا للاهتمام. أشكركم كل أسبوع.
أشكر محمد لأن وجهتي رسالتك إلى برنامج عين ثالثة.
شكرا
حبيبتي. شكرا
الله يخليكم
عنا وسمعون كل مشاكلنا. الله
أشكرك أم أحمد. فيما لا عين ثالث
عين ثالث.
مستمعي الكرام، أعتذر لجميع من وجه رسائل إلى برنامج عين ثالثة لعدم عرض الرسائل في هذه الحلقة، وأعدكم بعرض المزيد في الحلقة المقبلة. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر والمخرج بيتر كوبالك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.